مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في الأسئلة والأجوبة على مادة شرح العقيدة الطحاوية. سؤال يقول: ورد في فتح المجيد حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين أنها كانت تختلف إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهدأ إلى آخره، ما صحة الحديث وما توجيهه؟ الحديث هذا معروف، وهو سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتول شرك، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وجماعة. أما قراءة اليهودي وكون اليهودي يرقي حمله العلماء على أحد وجهين: الأول أنه كان يرقيها بذكر الله بالدعاء العام، والرقية تكون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالدعاء الذي ينفع المشتمل على خير واستعانة واستغاثة وتوسل إلى الله ونحو ذلك، فيحمل على أنه كان يدعو ورقيته كانت دعاء. الثاني أنه كان يرقي بالتوراة بما يعلمه من التوراة مناسبا للرقية، وهذا الوجه رجح بقول ابن مسعود: إنما ذلك شيطان كان ينخسها فإذا رقي اليهودي سكنت. وهذا يدل على أن الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا النحو، فلا تحمل على أنه رقي بذكر الله عز وجل مطلقا. وطبعا هذا الحديث أي حديث ابن مسعود مع زوجه زينب من الأدلة التي تجوز بل توجب أن الرجل يغير المنكر باليد إذا صدر ممن هم تحت ولايته، وهنا ليس هناك ثم مفسدة. سؤال: ما ضابط الكفر البواح؟ نعم، فين؟ لا أبدا أبدا، لأن هذا عبد الله بن مسعود اعترض على هذا كله. الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان الذي عليه دليل يعني واضح بين، وبعض أهل العلم قالوا إنه ترك الصلاة، أنهما يأمر بالصلاة وينهى عنها مثل ما جاء في الحديث: ما أقاموا فيكم الصلاة. ففهموا حديث الكفر البواح بإقامة الصلاة، وآخرون قالوا لا، ما يشترط إقامة الصلاة الكفر البواح، هو إذا حصل منه كفر عندنا من الله فيه برهان وليس له شبهة فيه ولا تأويل. نخرج منه صورة المأمون وأمثاله في عهد الإمام أحمد لأنها كانت عندهم نوع بنوع تأويل، أطاعوا بعض العلماء في هذه المسألة، وواضح في الحديث قال: عندكم فيه من الله برهان، يعني شيء مجمع عليه واضح. طبعا كما تعلمون ما فعله المأمون من القول بخلق القرآن وحمل الناس عليه هذا من الكفر البواح، ولكن لما كان عند المأمون شبهة مما فعله بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من المبتدعة، توقف الخليفة الراشد، توقف الإمام أحمد في تكفير هؤلاء. إن قال قائل: إن معاوية خرج على علي رضي الله عنه، لا، هو ما دخل في البيعة أصلا، فإن قيل إن البيعة ثبتت لعلي، ثبتت لعلي من أهل المدينة وأهل الشام قالوا: إنما نبايعك حتى تسلم لنا قتلة عثمان، لأن قتلة عثمان صاروا جيش علي، يعني الخوارج الذين قتل عثمان أجبروا علي أن يخرج وخرج. علي رضي الله عنه اجتهد وصارت البيعة له وأهل الحل والعقد في المدينة، انتبه، أهل الحل والعقد في المدينة، المهاجرون والأنصار أصحاب بدر الذي تنعقد بهم البيعة وهم يمسكون زمام البلاد كانوا في المدينة. فمعاوية رضي الله عنه قال: لا، ما نبيع حتى تسلم لنا قتلة عثمان. ويرى معاوية أنه هو ولي الدم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يقول: أنا ولي، أنا ولي دم عثمان، أنا أقرب الناس إليه، سلم لي القتلة كي أقتلهم. فعلي رضي الله عنه خشية إن سلمهم تصير فتنة، تصير فتنة عظيمة، فأراد أن يجتمع هو وإياه، وصار إليه على أساس يجتمع معهم ويبحث معه إلى آخره. فاجتمع معاوية، نقل له طبعا الخوارج أن هذا علي صار بجيشه، فصار يخشى أن يباغته، ثم لما اجتمعوا هذا في جهة وهذا في جهة، وقصد معاوية خير أنه يبحث مع علي، وقصد علي رضي الله عنه خير أنه يبحث مع معاوية، حرك الخوارج الحرب من الجهتين، ووقعت وقعة صفين، هم الذين حركوها من تحت لا الصحابة يريدون، وقعت بغير اختيارهم. ده الفهم السديد، هو ده الفهم السديد، وهذا الذي حدث في موقعة الجمل، واخبرك لما تقابل الفريقان معاوية علي بن أبي طالب ذهب إلى البصرة إلى الشام، وطلحة بن عبيد الله والزبير وعائشة خرج ليتم الصلح فوقف أنتم رايحين في المصلح، فجلس وفعلا باتوا بأهنأ ليلة ما يريدون أي شر وحاشاه. فقام المبتدع عبد الله أهل الخبسي في وسط الليل وانسلوا يضربون في هؤلاء ويضربون في هؤلاء، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبقى لما نسمع وقع مثل هذه لابد أن تصرف وتوجه مثل هذا التوجيه الذي لا مطعن فيه في أحد من الصحابة. يقول: ذكرت أن لفظ أهل السنة والجماعة صار علما على من اقتدر الصحابة، وذكرت أن هذا اللفظ يرد به أهل الحديث والأثر، ألا ترى أن هذه الألفاظ محدثة ليست على نهج الله عز وجل؟ فقد قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين، فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآني حتى وإن صار علما على طائفة معينة؟ فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من المصطلحات الحادثة؟ وجزاكم الله خيرا. أولا قبل الدخول في الجواب، استعمال لفظ المصطلح القرآني هذا استعمال حادث، والأخ عنده يعني رغبة في الاتباع لفظ المصطلح القرآني أو المصطلحات القرآنية، هذه من الألفاظ الحادثة التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف هذا اللفظ. وهذا لأن كلمة المصطلح تعني اصطلاح، والاصطلاح وأن يكون هناك من اصطلح مع غيره على هذه التسمية. الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فإذا العلماء يقولون الدلالات القرآنية الألفاظ القرآنية المعاني الآيات ونحو ذلك مما هو مستعمل عند السلف. أما ما جرى السؤال عليه فالتأصيل الذي ذكره صحيح والتطبيق قاصر، أما التأصيل فهو صواب، فأنه لا يحدث ألفاظ وأسماء يجمع الناس عليها ويتعصبون لها، وهي ليست من الألفاظ الشرعية، لأن هذا نوع من الفرقة والخلاف والافتراق. ولهذا قال العلماء عز وجل، قال العلماء: الله عز وجل سمى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين ومؤمنين، وسمى منهم المهاجرين، وسمى منهم الأنصار، وسمى منهم الأعراب، وسمى منهم إلى آخره. وهذه التسميات لأجل مجيئها في القرآن فهي شرعية، وهذه التسميات الشرعية إذا تعصب لها مع أنها شرعية صارت مذمومة حاشا اسم الإسلام والإيمان. لهذا لما قام رجل من المهاجرين لأجل خلاف وقال: يا للمهاجرين، ينتخي بهم، وقام غلام من الأنصار وقال: يا للأنصار، ينتخي بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. لما؟ لأن النخوة هنا والتعصب صار لطائفة من المؤمنين، وللفظ ليس هو لفظ الإسلام والإيمان أو المسلمين والمؤمن، فصار هذا محدثا للتفرق. ولهذا قال: أبي دعوة الجاهلية، لأن الجاهلية هم الذين ينتخون ويتعصبون للأسماء دون غيره. فكذلك الأسماء المحدثة في الأمة إذا تعصب لها دون غيرها فإنه يكون ذلك مردودا على أصحابه. مثلا اسم الحنابلة، الشافعية، المالكية، السعوديين، المصريين، الشرقيين، المغاربة، الشوام إلى آخر، هذه الأسماء إذا كانت في الأمة لأجل التعريف فإن هذا الأمر فيه واسع، لكن إذا كان ثم تعصب لها وذم لما خالفها لأجل الاسم، أن يمدح الشافعي لأجل أنه شافعي، أو يذم الحنابلة لأنهم ليسوا بالشافعية أو العكس، فإن هذا من التعصب المذموم، وهو من التفرق والأخذ بالشعارات أو الأسماء التي لم يدل عليها الدليل. إذا تبين هذا الأصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرا في سؤاله، فإن لفظة السنة والجماعة لفظان شرعيان قد ثبت عنهم صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنته هي سنته وسنة الخلفاء هي ما كان عليه الجماعة في وقت الخلفاء الراشدين وفي الجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفرق كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي رسول الله؟ قال: هي الجماعة. فالله عز وجل أمر باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه مطلقا في كل مسألة، وما نهاكم عنه فانتهوا مطلقا في كل مسألة، يعني الأخذ بالسنة. فإذا الأصل باتباع السنة واتباع الجماعة والثناء على اتباع السنة والثناء على الالتزام بالجماعة، هذا الأصل موجود في النصوص. جاء في أواخر زمن الصحابة في عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنه بدأ خروج بدأ خروج أهل الأهواء، وأهل الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمر، ثم الشيعة، ثم المرجاء، ثم القدرية، هؤلاء أهل الأهواء. صارت لهم هذه الأسماء وهم مسلمون لا نكفرهم، لكن ليسوا آخذين بكل الحق، فصار الاسم الذي سموا به علما لهم على ترك بعض الحق والافتراء. فإذا تبقى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة يبقون يقابلون، إن قلنا هؤلاء أعني من مشى على الطريق ولزم السنة والجماعة، هؤلاء هم المسلمون، فماذا نسمي الآخرين؟ نقول هؤلاء هم المسلمون أيضا. إذا لم يصر فرقا بين السنة والبدعة، وما بين الاتباع والمخالفة، ولا ما بين الخارجي والصحابي. فإذا لزم الفرق، لازم الفرق واسم الإسلام من ورع الصحابة رضي الله عليهم وعدلهم، أن الذين قتلوهم وضللوهم لم يخرجوهم من الإسلام، بل أبقوا عليهم اسم الإسلام واسم الإيمان، لكن من كان على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين تميزوا بالاسم الذي هو الاسم الأصلي، وهو أنهم أهل السنة وأهل الجماعة. ولا يصح أن يقال إنهم مسلمون فقط، لأنه إن قيل إنهم مسلمون فغيرهم أيضا مسلمون، وهذا التخصيص لهم هو في الأصل مطابق لقولهم مسلم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يقابل المنافق، المؤمن يقابل المنافق، والمسلم هم أهل السنة والجماعة، فلم يكن ثم فرق في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ما بين المسلم وما بين أهل السنة والجماعة الدلالة واحدة، أمسلم مؤمن أهل السنة والجماعة، الكل واحد لا فرق. متى ظهر الاعتناء بأهل السنة والجماعة؟ لما ظهر الاختلاف. والاعتناء بالاسم تمييزا له ثناء فقط لمن اتبع للسنة والجماعة، ولكن هو أيضا عدل مع من خالف، لأن الذي خالف لو قلنا هؤلاء مسلمون لكان أولئك نقول كفار، كيف تخصون أنتم بالمسلمين والآخرون؟ فإذا صار عند السلف من كان على الطريقة الأولى يقال له أهل السنة والجماعة، ومن كان مخالفا يقال له أهل الأهواء والمرجئة الخوارج إلى آخره. ولهذا أجمع أئمة الإسلام، انتبه، أجمع أئمة الإسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث، بل ومن غيرهم من الأشاعرة والماتريدية، على أن تسمية أهل السنة والجماعة صحيحة، وهذا اتفاق منهم على ذلك، فالتسمية صحيحة مجمع عليها، لكن دلالاتها مختلف فيها، والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في السؤال، وإنما كان السؤال في إحداث الاسم فإيضاحه بما مر، والله الموفق. نعم. كيف يعني؟ شو واحد بقى؟ لا لا لا، هذه الأسماء لا شك أنها مخالفة، لأن التعصب على الاسم لا على محتوى الاسم، وهذا مخالف. ولكن الأسماء التي ورد بها النص كأهل السنة والجماعة، أهل السنة الجماعة الطائفة المنصورة، هذه أسماء مجمع على مشروعيتها فلا نحيد عنها. طيب، يقول: ولهذا أجمع أئمة الإسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث، بل ومن غيرهم من الأشاعرة والماتريدية، على أن تسمية أهل السنة والجماعة صحيحة، وهذا اتفاق منهم على ذلك، فالتسمية صحيحة مجمع عليها، لكن دلالتها مختلف فيها، والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في السؤال، وإنما كان السؤال في إحداث الاسم فإيضاحه بما مر، والله الموفق. سؤال: ما يجده المسلم من ميل ومحبة للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب والدكتور فهو يؤثر على الولاء، فهل يؤثر على الولاء والبراء؟ وكذلك محبة الزوج المسلم لزوجته الكتابية هل يؤثر على الولاء والبراء، علما بأنه لو أبغضها لما تزوجها؟ الحب هنا ليس مطلقا، ما أحب الكافر مطلقا ولا أحب الكتابية مطلقا، وإنما أحب ذلك لأجل النفع الذي وصل إليه منهم، وهذا محبة في واقع لنفسه لأمر دنيوي. ولهذا ذكر العلماء أن محبة الرجل لزوجه الكتابية لا بأس بها، لأنه كما ذكر لو يحبها أو يكون له مودة في قلبه لما أبقاها معه، لكن المحبة التي هي في الولاء والبراء، لأن الحقيقة الولاء والبراء هي المحبة والبغض، المحبة لدينه، ومن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر، هذا واضح. يبقى هو أحب زوجته الكتابية لأنها امرأة أنثى، وأحب الطبيب النصراني لأنه حاذق. هذا بعيد خالص عن أن يحبه لأجل دينه. أو المحبة لدنيا مطلقا وهذه مودة له لا تجوز ونوع موالاة. والثالث محبة مقيدة لأجل النفع المقيد الحاصل له منه، فهذه فيها سعة لأجل أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملا ظاهريا بالعدل، ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم، وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه يحسن إليهم. استدل أهل العلم على هذه الصورة الثالثة بحديث أظنه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت أمها مشركة وقدمت عليهم في المدينة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها، قالت أأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. والصلة المراد بها في هذا الحديث أنها تكرمها إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه، وهذا الإكرام لا يخلو بل لابد فيه من مودة. والاستدلال الثاني وهو استدلال ضمني بأن الله عز وجل نهى عن الإحسان إلى المحارب وأذن بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار. قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقوله هنا أن تولوهم في وصف المحاربين يدل على أن غير المحاربين له نوع ولا جائزة بالإحسان والمودة الجزئية ونحو ذلك، وهذا واضح بالمقابلة. المقصود من ذلك أن يعلم أن الولاء والبراء للكافر يعني للمعين ثلاث درجات. الدرجة الأولى مولاة ومحبة للكافر لكفري وهذا كفر. الدرجة الثانية محبته ومودته وإكرامه للدنيا مطلقا وهذا لا يجوز ومحرم ونوع موالاة مذموم. الثالث وهو أن يكون في مقابلة نعمة أو في مقابلة قرابة، فإن نوع المودة الحاصلة أو الإحسان أو نحو ذلك في غير المحاربين هذا فيه رخصة، ولكن مع مراعاة النصوص الشرعية. يعني التعزية للكافر لا تجوز لورود النص بها. مات أبو طالب فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، قال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فلو كانت التعزية مشروعة لعزاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ماله لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ يقول هل الملائكة الموكلة بالإنسان سواء الكتبة أو الحافظون تكون ملازمة للإنسان أم أنهم ينفكون عنه عند دخوله الخلاء؟ وما معنى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ أما معنى الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فهذا قرب الملائكة لا قرب الرب عز وجل بذاته سبحانه وتعالى، لأن القرب كما هو معلوم نوعان، قرب عام وقرب خاص. والقرب العام لا يثبت لله عز وجل قرب عام من جميع خلقه، وإنما يثبت القرب الخاص، وما جاء في النصوص من ذكر القرب العام كهذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإنما هو قرب الملائكة كما حققه ابن تيمية وابن القيم وجماعتهم آخرون. والملائكة أنواع، منها ملائكة ملازمة للعبد لا تنفك عنه البتة، ومنهم ملائكة تنفك عنه وتفرق في بعض المواضع أو لبعض الأسباب. فدخول الخلاء وجماع الإنسان لأهله وكون الإنسان يكون جنبا وأشبه ذلك مما جاء في الأحاديث هذا من أسباب أن بعض الملائكة لا يرافقونه ينفكون عنه. ثم هل الملائكة هذه هي الملائكة الكتبة أم الحفظ أم هما معا؟ خلاف بين أهل العلم والصحيح أن الحفظ بخصوصين هؤلاء ينفكون عن ملازمته، أما الكتبة فإنهم لا ينفكون. والحفظ يحفظ الله عز وجل العبد بهم كما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اكتب عندك يعني طب خلاص هي موجودة لا موجود يحفظ أي يعني يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه فالله عز وجل يسر لهم من أسباب الحفظ ما يسر. هذا وجه الجمع بين الحديث. وثم تفصيل آخر نكتفي به هذا. سؤال يقول إذا حد رجل عن رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ الأجر على هذا الحد علما أن هذه الحد للميت؟ يقول إذا حد رجل عن رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ الأجر على هذا الحد؟ يعني قصده إذا أخذ مال هذا الميت إذا مات عليه حد واجب، فإن أولى الناس بالحد عنه ولده أو أقربائه أو وليهم، هذا هو أولى الناس بالحد عنه، لأنه نوع بر له وبراءة لذمته وقضاء للدين الذي عليه. أما إذ لم يوجد أو كان فيه كلف أو نحو ذلك، أو كانوا يريدون السرعة بالحد عن الميت، فجاء من يرغب في الحد ولكنه ليس عنده من النفقة ما يكفيه لأداء الحد، فإنه لا بأس أن يعطى ليحد عن الميت لما قام في قلبه من الرغبة في شهود المشاعر ورؤية الكعبة والذكر هنا وشهود دعوة المسلمين في ذلك. فإذا كان الرجل يريد الحد أو كان المسلم يريد الحد لكن لم يجد النفقة، فإنه لا بأس أن يأخذ نفقة ليحد عن غيره، ولكن لا يجوز أن يحد ليأخذ، يعني لا يكون في قلبه محبة، لا يكون في قلبه محبة للحد ولا رغبة في الآخرة، وإنما إذا أتاه مال الحد وإذا ما أتى المال يقول ما الذي يتعبني، لماذا أذهب أنا؟ هذا لا يجوز لأنه استئجار على عبادة، وكما قال ابن تيمية رحمه الله إنما يجوز أن يأخذ ليحد لا أن يحد ليأخذ، فالأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، وهو كما قال رحمه الله. فإذا إذا أتى من يريد الحد وهذا الحي يريد أن يدفع من مال أبيه، يعني من التركة مال يحد به عنه مكانه، فهذا لا بأس به، طبعا بشرط أن يكون حد عن نفسه لورود الدليل في ذلك، بل حد عن نفسك ثم حد عن شبرمة. نعم نعم، والله عز وجل جواد كريم، والله جواد كريم. يقول كيف يجاب عن الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ الحصر على بابه، لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل، فعمله ينقطع عبادته تنقطع إلا هذه الثلاث، وهي الصدقة الجارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هو الوقف المحبس، اكتب عندك ضابط الوقف، ضابط الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة، حبس العين وتسبيل وتسبيل يعني في سبيل الله المنفعة. يبقى أنا حبست الدار أي ما أتصرف فيها ببيع ولا شراء، وسبلت منفعته، من أراد أن يبيت يبيت وينصرف، أعطيتها لبعض القوم بدون أجر، سبلت أي في سبيل الله، حبس العين وتسبيل المنفعة. يقول الصدقة الجارية هي الوقف المحبس الذي يبقى كبناء المسجد وحفر الأبار وتيسير سبل الماء أو طباعة كتب أهل العلم النافعة أو المصحف، طباعة المصاحف ونحو ذلك، هذه من الصدقات الجارية عبادة. والولد الصالح معروف ولده يدعو له ويستغفر لأبيه. والعلم الذي ينتفع به هذا يشمل العلم الذي علمه أو ما أمر به بالمعروف ونهى عن المنكر وسن سنة حسنة ودعا إلى هدى، الدعوة بأنواعها هذه تدخل في العلم الذي ينتفع به، لأن الأنبياء دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم داعية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وإنما ورث العلم، فإذا العلم يدخل فيه كل أبواب الدعوة وتوريث العلم والتأليف وأشبه ذلك. فإذا الحصر على بابه، الحصر في هذه الأنواع في عمل الميت، أما عمل غيره فلا يدخل في ذلك كما ذكرنا. طبعا هنا الشيخ لما قال وأما عمل غيره فلا يدخل في ذلك كما ذكرنا، اكتب عندك، اكتب عندك وإهداء ثواب أعمال الخير من الحي إلى الميت لا يصح إلا بثلاثة شروط مجتمعة. وإهداء ثواب الأعمال من الحي إلى الميت لا يصح إلا بثلاثة شروط مجتمعة. إيه معنى مجتمعة يا وليد؟ مع بعضها ثلاثة. اكتب الشرط الأول أن يكون الميت مات مسلما. الشرط الثاني أن ينوي الحي إهداء الثواب إلى الميت. الشرط الثالث المتابعة. الشرط الثالث المتابعة، أي نعم أن ينوي الحي إهداء الثواب إلى الميت، إهداء الثواب إلى الميت. الشرط الثالث المتابعة، أي أن يرد النص في العمل. مالها؟ أطن مش فاهم نزعبها. استنى يا شيخ محمد يا واحد تفضل تاني يا شيخ معلش اعد. هذا العمل على وجه الإجمال مشروع، ولكن من سميتهم أهل بدعة لابد أن نحاذر في التعامل معه. من سميتهم أهل بدعة لابد أن نحذر من التعامل معهم ونتيقن معي أخي الفضل. أما الفعل مشروع مش مشكلة. لا النوى بها لوالده تنفع تجوز. أي نعم فشيء أبدا مطلقا معي أخي الفضل. نكمل كلامنا. الشرط الثالث كتبته خلاص. يبقى الشرط الأول اللي هو أن يكون الميت متى إيه مسلما. الشرط الثاني أن ينوي الحي إهداء الثواب إلى الميت. الشرط الثالث المتابعة، أن يرد بها الإيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلفا كثيرا، فذهب الشافعي مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من التابعين إلى أنهم تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. قال وهو قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله. اكتب عندك كده، والمعني بالأعمال هنا أحاد الأعمال. أحاد الأعمال يعني الأعمال، الصلاة لوحدها أي نعم، والزكاة مفردة، والأمر المعروف بمفردة. يقول هذا غلط، والتعليق هذا غلط، ليس هو قول المعتزلة. ثانيا ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة. أهل السنة لا يرون العمل شرطا يرونه ركن، لأن ما أدخل في المسمى فهو ركن. هذا تعليق شعيب. نعم هذا ليس بسليم، هذا الكلام، هذه أي طبعة رقم كذا، لا هذا ما هو بالصحيح، تعليقه غلط. طبعا احنا ملتزمين بنقرأ ما فرغه كله، تعليقه غلط. هو جعل أن قول أهل السنة أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان جعله قولا للمعتزلة، وهذا ليس بصحيح. ثم جعل أيضا الأعمال عند السلف شرطا في الكمال، وجعله عند المعتزلة شرطا في صحة الإيمان، وهذا أيضا ليس بصحيح. كل تعليقه مبني على فهم المتردية في الغالب، يعني بنحو منح المتردية في هذه المسألة. طيب يقول ما يقول الأئمة الأعلام في مخالفة. طيب طبعا يا أخوانا هذا الكلام تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وفيه كان أخ سألني بس يبدو أنه هو انصرف. طيب موجود اهو. بص يا اخوان، المعتقد عند اهل السنة والجماعة ان الايمان قول وعمل، وان العمل من الايمان، فكلمة الايمان تدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. الاربعة مع بعضهم يطلق عليهم الايمان. قول القلب اللي هو الاقرار، والتصديق عمل القلب النية والإخلاص، قول اللسان الشهادتين، عمل الجوارح هو إيه؟ معلوم. طيب أهل السنة والجماعة جعلوا الأعمال من مسمى الإيمان، والمعتزلة والخوارج جعلوا الأعمال من مسمى الإيمان. معتزلة والخوارج جعلوا الأعمال من مسمى الإيمان، ولكن من جملة الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج أن أهل السنة والجماعة قالوا أن الإيمان يزيد وينقص، المعتزلة والخوارج قالوا لا يزيد ولا ينقص، واتفقوا في هذه المقولة الزيادة والنقصان مع المرجئة. كويس كده؟ مع المرجئة اتفق. يبقى أصبح المعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة في بعض الأمور وخلفوهم في بعض الأمور، والمرجئة اتفقت مع المعتزلة في بعض الأمور وخلفوهم في بعض الأمور. فالمرجئة قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اتفقوا مع المعتزلة. المعتزلة قالوا العمل داخل مسمى الإيمان، وافقوا أهل السنة والجماعة. طيب المعتزلة ماذا قالوا والخوارج؟ قالوا إن أعمال الإيمان، أعمال اللي هي داخلة في مسمى الإيمان، هذه الأعمال كل عمل بمفرده شرط في صحة الإيمان. يعني إن وجد هذا العمل فالإيمان صحيح، لم يوجد هذا العمل فالرجل كافر، وعليه فمن ترك شعبة من شعب الإيمان عند الخوارج فهو كافر. أهل السنة والجماعة قالوا لا، ده احنا عندنا شعب الإيمان، هذه كل شعبة بمفردها، هذه الشعب علاقته ببقية شعب الإيمان شيء، وعلاقته بالإيمان شيء آخر، وده الخلط الذي ما فطن إليه بعض القوم. فقالوا إيه؟ إن شعب الإيمان علاقتها بالنسبة لبقية الشعب منفصلة عنها، واخد بالك؟ يعني يعني زي ما قلت قبل ذلك، الـ 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 هذا هو الإيمان، مليء شعب، في كم شعبة؟ 64 أو 70، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها الإيه؟ متضاطع. هذه الشعب فيما بينها العلاقة بينها علاقة شروط، واخد بالك؟ يعني شرط خرجت كل شعبة عن ماهية الشعبة الأخرى، وفي نفس الوقت هي ما زالت داخلة في الإيمان. تاني بقول إيه؟ الشعب ده هي العلاقة فيما بينها، كل شعبة خارجة عن الشعبة التانية، فالصلاة غير الزكاة غير الحزبة غير صلة الرحم غير إمطة الأذى عن الطريق، دي غير ديت، خارجة عنها خالص. طيب وفي نفس الوقت هذه الشعب كلها دخل فين؟ في الإيمان. مثال ذلك، رجل أتى بشعائر الإسلام أو بشعب الإيمان كلها ولم يأتي بشعبة تصديق خبر يأجوج ومأجوج، يبقى الرجل ده كافر ولا مؤمن؟ كافر. طيب لكي يؤمن ينبغي أن يعمل إيه؟ يصدق بإيه؟ بيأجوج ومأجوج، صح كده؟ يبقى نقول تصديقه بيأجوج ومأجوج، ركز معي، شعبة من شعب الإيمان وشرط في صحة إيمانه، صح ولا لا؟ جاءت الشرطية منهم. لكن من قال إن الأعمال شرط صحة منها ما شرط صحة أو شرط كمال يقصد بذلك أخرج العمل عن مسمى الإيمان، هذا كذب على من قال ذلك. يعني لما الحافظ ابن حجر قال الكلام ده، والشيخ الإسلام تيمية قال الكلام ده، والشيخ حافظ ابن أحمد قال الحكم قال الكلام ده، والعلامة ابن باز قال الكلام ده، والعثيمين قال الكلام ده، كله قال هذا الكلام، ما ينبغي أن نقول أن هؤلاء القوم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، بل من وصفهم بذلك اتهمهم بالإرجاء. والعلامة الألباني رحمة الله عليه، العلامة الألباني يرى أن أحد الأعمال شرط كمال، أحد الإيه؟ الأعمال شرط، لأنه لا يقول بكفر تارك الصلاة. أما أهل السنة والجماعة جعلوا، أو من قال بكفر تارك الصلاة جعل ترك الصلاة شرط صح، جعل قصد الصلاة شرط صح. ليه؟ لأنه يقول بكفر تارك الصلاة. فمسألة شرط صح أو شرط كمال مسألة أو كلام سلفي قح لا يوافق قول المرجئة بحال من الأحوال، ولكن إحنا هذا عند التفصيل. أما عند الـ 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 الإجمال الإيمان قول وعمل. تفضل يا أخي. لا خليك، لا لحظة واحدة، خليك تستطيع وما فعلته، ماشي كده، ولكن أنت تقر به، يبقى أصبح أنت دلوقتي عندك شعبة من شعب الإيمان ما أتيت به، هذه الشعبة بالنسبة لإيمانك شرط كمان، يعني لا يكمل إيمانك إلا بها. وهنا الكمال الذي نعنيه بهنا الكمال الواجب، لأن الكمال نوعين اثنين، كمال واجب وكمال مستحب. كمال واجب أي أتى بالواجبات، كمال مستحب أي أتى بالمستحبات. فهذا الذي ما أتى بصلة الرحم، صلة الرحم منها يا محمد؟ واجبة، فما أتى بها يبقى اختل عنده شعبة من شعب الإيمان. ولكن الشعبة دي علاقتها إيه بإيمان الرجل؟ شرط في صحة إيمانه أم في كمال إيمانه كمال الواجب؟ أهي دي كويس كما تضعت الحكمة يا أخوانا مستحب، يبقى من لم يأتي بها نقص إيمانه عن الكمال المستحب. وفي هذه الحالة نقول إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق شرط في كماله الواجب أم المستحب؟ أحسنت.
كيف نفصل بين الواجب
والمستحب؟ أحسنت. إحنا عندنا شعب الإيمان كم شعبة؟ هنخليهم 75 تنزلا. أعلاها إيه يا أحمد؟ ها؟ وأدناها؟ يبقى أصبح عندي شعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها ما تظن، هم 75 شعب. كل شعبة دل الدليل الشرعي على أنها أصل أو واجب أو مستحب، بس كل شعبة هات لأي شعبة حكمها معروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، صلة الرحم واجبة، غض البصر واجب، إماطة الأذى عن الطريق وهكذا مستحب. طيب التصديق بالغيبيات أصل، لا أصل وتنساه أصل، فاكرين كلام شيخ الإسلام؟ والإيمان يتركب من إيه؟ من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بتركه يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. وضحت يا أخوانا المسألة؟ أيسر ما يكون. اتفهمت يا مشايخ الجزئية ديت؟ طيب يقول ما يقول الأئمة الأعلام في مخالف أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من المعطلة والمشبهة وغيرهم، هل هم كفار أم لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ هل لقولهم بغير علم أم لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا؟ وما تأويل الإمام أحمد رحمه الله عندما قال الواقفة أو المفوضة أشد ضلالا من غيرهم أو كما قال؟ يقول هنا شوف بعض الأسئلة كأنها سيادة اختبار، يعني هل هم كذا وهل هل هم كفار أم لا، وأي نوع الكفر وقعوا فيه، ما سبب ذلك، هل لقولهم على الله بغير علم؟ على كل حال الإفادة مطلوبة دائما يا أخوانا، أن يسأل الرجل العالم اختبارا وامتحانا هذا لا يحل له بل يأثم، وهذا منهي عنه، ولكن أنا بسأل لأتعلم وأسأل أهل العلم، فإن أشكل علي أمر أقول السؤال بالإشكال لا اختبارا ولا امتحانا، فهذا مذموم ومنهي عنه. يقول الضالون في باب الأسماء والصفات درجات وأقسام، منهم الجهمية ومن شابههم ممن ينفون جميع الأسماء والصفات إلا صفة الوجود المطلق، وهؤلاء هم الذين اشتدت عليهم صوت السلف والأئمة بأنهم ليسوا من 72 فرقة وإنما هم خارجون أصلا، فجهم ومن معه لا يعتبرون أصلا في الإسلام، يعني الجهمية الأصليين الذين ينفون جميع صفات الرحمن عز وجل وجميع أسماء الرحمن إلا صفة الوجود المطلق، وهؤلاء لا وجود لهم اليوم، بادوا في ذلك الوقت، هؤلاء ليسوا من المسلمين. الفئة الثانية التي أيضا يحكم بكفرهم المشبهة، الذين يقولون وجه الله كوجه الإنسان، أو يده كأيدين، أو عيناه عز وجل كأعيننا، أو سمعه كسمعنا، يجعل المماثلة في ذلك في تمام الاتصاف بالصفة. هؤلاء أيضا المجسمة على هذا النحو والممثلة فإنهم أيضا ليسوا من أهل السنة، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا المخلوق بالخالق. أما من ليسوا كذلك وإنما هم مبتدعة على درجات في الصفات، منهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن على هذا النحو، فإن هؤلاء من يثبت بعض الصفات، منهم من يثبت سبع صفات أو ثمان أو أكثر أو أقل على خلاف بينهم، فلا يطلق القول بتكفير الطائفة ولا يطلق القول بعدم التكفير أيضا، وإنما يقول هؤلاء أهل بدع، وبحسب ما نفى يكون الحكم عليه. ده اسمه بقى الإنصاف، ليس على باب واحد، لكن الأصل أن من أثبت بعض الصفات وتأول في الباقي ونفى أو أول فإنه لا يحكم بكفره، وإنما يقال هذا من أهل البدع. لهذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا في المعتزلة وحكموا بكفرهم، يعني بكفر أهل الاعتزال، ذكروا أن ذلك متعلق بالقول بخلق القرآن أو ببعض المسائل الأخرى كإنكار النار وكإنكار الجنة، ديت من جملة المسائل التي كفر أهل السنة المعتزلة بسببه. أما نفي الصفات أصلا فهو مردود وكفر كما هو عليه الجهمية، أما تأويل الصفات في إثبات بعض أو نفي بعض فلا يطلق القول بتكفير هذه الفئة. ومن أهل العلم من أهل السنة والجماعة من خص مسألة علو الرحمن عز وجل لأجل ظهور دليلها، علو الذات للرب عز وجل لأجل ظهور دليلها وقوة برهانها وعدم وجود مجال للتأويل فيها، خصها بأن من أنكر علو الذات لله عز وجل فإنه يكفر. لكن الأصل الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة أنهم يستعملون في هذا الباب عبارات الابتداع، البدعة والضلال والمخالفة وطريق الخلف وأشبه ذلك. وليس كل من نفى صفة أو تأولها يعتبر كافرا خارجا من الدين، وإنما ذلك الاتفاق مخصوص بالجهمية والمجسمة. وأما المعتزلة ففيهم تفصيل بحسب المسألة التي تتناول، أما الأشاعرة والماتريدية والكلابية فلا أعلم أحدا من أهل السنة أطلق عليهم الكفر. ما الفرق بين قيام الحدة وبين فهم الحدة؟ وهل من لم يفهم الحدة يعاقب على من لم يفهمه؟ أفدني. ذكرنا الفرق بين قيام الحدة وفهم الحدة في أجوبة الأسئلة، وكذلك فصلناه في كشف الشبهات، فأنا أريد والأخ السائل أن يرجع إلى شرح كشف الشبهات ليستفيد أولا ثم ينظر إلى هذا الموضوع. وخلاصة الكلام أن فهم الحدة ليس بشرط، وأما قيام الحدة فهو شرط في التكفير ووقوع العذاب. وفهم الحدة يعني الذي ليس بشرط يرد منه أن يفهم أن هذه الحدة أرجح مما عنده من الحدد، المهم أن يفهم الحدة ودلالة الحدة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تزال أو يبين له بطلان الشبهة التي عنده. وليس من شرط قيام الحدة أن يفهم الحدة كفهم أبي بكر وعمر والصحابة الذين نور الله قلوبهم، ولمن نور الله قلبهم ممن تبعهم بإحسان، لأنه لو قيل بفهم الحدة هنا صار لا يكفر إلا من عاند. يعلم أن هذه الحدة ويفهم الحدة يفهم أنها صحيحة، يفهم أنها راجحة، ومع ذلك لا يستجيب، فهذا يعني أنه معاند. والله بين في القرآن أن منهم من لم يفقه أصلا كقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة إن يفقهم، يعني أن يفهموا فهم الحدة كما فهمها من أراد الله هدايته. وهناك قسم آخر من فهم الحدة الذي هو فهم اللسان. فهم اللسان هذا لابد منه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان هنا معناها اللغة، فلا بد أن يفهم وجه الحدة باللسان الذي يتكلم به. اكتب عندك: واللسان جاء في القرآن له ثلاثة معان يحدد المعنى المراد السياق. الأول اللغة، اللغة، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لسان هنا يعني إيه؟ ها؟ معناها إيه؟ اللغة. المعنى الثاني الثناء العطر، الثناء العطر، ومنه قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي الثناء العطر، الثناء العطر، ألف ولام وعين وطأوره، ماشي يا شيخ عبد الله؟ المعنى الثالث الدليل عليها: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، الأمر الثالث اللسان وهي الجارحة الجارحة، ومنه قوله تعالى ولسانا وشفتين الجارحة ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يبقى اللسان هنا بمعنى إيه؟ الجارح. واضح يا أخوانا؟ وده طبعا من براعة اللغة العربية. لحظة واحدة، إن المادة هي المادة، الحروف هي الحروف، ولكن المعنى إيه؟ يختلف. نعم، لا، الجواب والصواب المنع، المنع. نعم، يقول لكن ليس بلازم أن يفهم أن حجته هذه أرجح من الحجة التي عنده أو أنها أقوى من الشبهة التي عنده ونحو ذلك، المهم توضح بشروطها الكاملة. وهذا يقوم به العلماء، فتختلف مسألة قيام الحجة وفهم الحجة بحسب نوع الشبهة التي تعرض. فمثلا مسألة الاستغاثة بالله وحده وأن الاستغاثة بغير الشرك أكبر ليست في قيام الحجة، وفي مسألة فهمها مثل مسألة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة ربما حصل فيها نوع اشتباه عند من لم يعلم، وتلك واضحة بينة. فإذا مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف نوع قيام الحجة وكيف تقام الحجة وبما تقام، وتختلف بما يبين المسألة إلى آخره. هل يجوز أن يدعى بقول القائل يا مجيب دعوة نوح أجب دعائي؟ هو سأل الله وتعرض لذلك فلا بأس. وهل يجوز نحو ذلك بقول يا مجيب دعوة إبليس أجب دعائي؟ هذا خلاف الأدب. نعم، خلاف الأدب. فكونه ما يدعو إلا بهذا، هذا يدل على سوء أو على جهل، لأنه عليه أن يتعرض بما يناسب أن يجيبه في الدعاء، ودعوة إبليس أجيبت امتحان وبلاء له ليعظم اسمه وإضلاله للخلق، فيكون أعظم في عذاب هذا من الاعتداء في الدعاء ومن عدم الأدب مع الله. هل القول أن العمل شرط في صحة الإيمان صحيح؟ وإن كان غير سنرجو السبب، وكذلك القول إن العمل شرط في كمال الإيمان. ينبغي إيضاح مسألة وأنا أوضحتها لكم عدة مرات، وفي شرح الطحاوية أيضا فصلناها الكلام فيها في الوسطية. كلمة شرط لا يدخله أهل السنة في الكلام على مسمى الإيمان، لمن له حقيقة، وحقيقة التي يقوم عليها هي أركان وليست شروط. الشرط يسبق المشروط، أما الأركان فهي تقوم عليها حقيقة الشيء، فإذا لما قامت الأركان فما قامت حقيقة الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول اللسان تصديق الجنان، عمل الأركان هذه أركان للإيمان، القول والعمل والاعتقاد، وليست شروطا. يبقى ليست شروطا باعتبار أنها خارجة عن مسمى الإيمان، أما شروط باعتبار الشخص نفسه وباعتبار بقية الشعب، هذا كلام هو كلام أهل السلف. ماشي، لأن الشرط خارج عن المسمى، والسلف أجمعوا على أن مسمى الإيمان الاعتقاد والقول والعمل، وبه تميزوا عن باقي الفرق الأخرى. لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة معنى الرق وحقيقة معنى الشرط قبل أن يبحث هل هو شرط كمال أو شرط صحة. هذا ليس بحثا صحيحا، لأنه عندنا أن العمل ركن في الإيمان، عند الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان. اكتب عندك والمراد بقول الخوارج أي أحد الأعمال. والمراد العمل شرط في صحة الإيمان عند الخوارج أي أحد الأعمال. وعند المعتزل أنه شرط في الصحة، يعني نفس كلام الخوارج. عندنا ليس كذلك، بل العمل ركن من الأركان. إذا نظرت لذلك هنا إشكال صغير بسيط خالص، هل من الممكن أن يطلق على الركن شرط أم لا يمكن؟ الجواب يمكن باعتبار، يعني مثلا عندنا يا شيخ، عندنا الركوع بالنسبة للصلاة شرط ولا ركن؟ أحسنت. طيب رجل صلى وما أتى بالركوع، صلاته إيه؟ باطلة، متعمد يعني. يبقى أصبح لكي تصح صلاته لابد أن يأتي بالإيه؟ يبقى الركوع شرط صحة ولا مش شرط صحة؟ وضحت؟ أحسنت. أيوة، باعتبار معين، باعتبار معين. يبقى السلف لما قالوا، ونقله عنهم الحافظ ابن حجر، قال ولكن السلف جعلوا الأعمال شرطا في كماله خلافا للمعتزلة والخوارج، لابد أن يفهم كلام الحافظ ابن حجر على أنه سلفي وإمام. يبقى شرط باعتبار معين، يبقى الركن يجوز أن يطلق عليه شرط، واخد بالك؟ لذلك أسألك يا شيخ تاني، إحنا عندنا الركن الركن في العبادات إذا زال الركن جهلا أو نسيانا أو متعمدا يبطل العمل أم لا يبطل؟ يبطل العمل صح شمال؟ يبطل العمل. شعب الإيمان أركان، أركان، ومنها ما إذا زال لا يزول الإيمان. يبقى أصبح وصف الأركان لشعب الإيمان غير وصف الأركان في العبادات، مظبوط؟ لأنك طب واحد مثلا يمط الأذى عن الطريق ركن، طب إن لم تقل ركن يبقى خرجتها عن مسمى الإيمان، يبقى أنت كده من المرجئة. فلزمن علي أن أقول ركن أو جزء أو شعبة. طيب إذا خرجت يخرج العبد من الإيمان؟ لا يخرج، يبقى أصبح هي ركن باعتبار، وأيضا لا يجري عليها جميع أحكام الأركان. ودي مسألة بتشكر على البعض، أعيدها تاني، أركان العبادات أو وصف بعض أفعال العبادات بالركنية غير وصف شعب الإيمان بالركنية. يعني أنا عندي مثلا يعني أركان الصوم ركنين، النية وترك والبعد عن المفطرات، كويس كده؟ مش ده أركانه؟ يبقى أصبح عند الصوم نية وعمل، يبقى ده ركنيته. طيب إذا سقطت النية في الصوم بطل أم لم يبطل؟ بطل النية في الصوم، لم ينو الصوم بطل صومهم، كويس؟ طيب أفطر وأكل وشرب في نهار رمضان بطل صومه، ليه؟ لأن الركن سقط. يبقى الركن في العبادات عندنا مثلا أركان الحج الإحرام والطواف، كويس، والسعي والمبيت بعرف. إذا سقط واحد من الأركان بطل الحج، واخد بالك أنت إزاي؟ ونسمي هذه الأشياء إيه؟ أركان الحج، مظبوط؟ تعالى بقى في شعب الإيمان. شعب الإيمان أركان، أركان، وصف الشعبة بالركن هو الصواب، لأننا إن لم نقل أن الشعبة ركن أخرجناها منين؟ من مسمى الإيمان. ولكن دلت الأدلة الشرعية على أن بعض الشعب يزول ولا يزول معه الإيمان. وذا الإشكال اللي وقع فيه المرجئة، ما الذي جعل المرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان؟ قالوا لأنه يوجد بعض الشعب إذا تركها الإنسان لا يكفر، فإذا جعلناها من داخل مسمى الإيمان كفرناه، ومن أجل هذا أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. أنتم معايا ولا الكلام سهل؟ واضح أن الكلام سهل. المرجئة والخوارج اتفقوا الاثنين على أن الإيمان لا يزيد وينقص، كويس؟ المرجئة أخرجت العمل من مسمى الإيمان، والخوارج أدخلته في مسمى الإيمان، كويس كده؟ ليه؟ ما الذي حملهم على؟ لأنه كل واحد عمل أصل بنى عليه كلامه. فالمرجئة قالوا إحنا عندنا نصوص الوعد ونصوص الشفاعة، إن الرجل لو مات عاصي والكلام ده كله يشفع له الشافعون ويدخل الجنة، واخد بالك؟ قال وبناء على ذلك لو جعلنا العمل من مسمى الإيمان داخل في الإيمان وغينا نطبق أحاديث الوعد سنجد تعارض، ومن أجل هذا أخرجنا العمل عن مسمى الإيمان، بحيث من ترك شيئا لا يكفر. المعتزلة والخوارج قال لك لا، النصوص الشرعية تدل على أن العمل من مسمى الإيمان. طيب أيها الخبيث، ما الذي حدث بعد؟ قال لك خلاص، وطالما أنها دخل من مسمى الإيمان والإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص، يبقى إذا خرج منه جزء تبعه الباقي، لأنه لا يتبعض. يعني قطعة واحدة، يعني بالضبط أنت بتشرب إيه؟ صبت لابنك كوباية حليب، فخدت منها بقى، قال لك خلاص مش عاوزها خالص، رفضها كلها. هم ده الخوارج بالضبط. يبقى أنا لكي أتميز أنا كرجل من أهل السنة عن الخوارج والمعتزلة عندي حاجتين اثنين لابد منهم الاثنين، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال أي أحد الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. منها ما هو شرط صحة الصلاة عند من قال بكفره، والباقي كله شرط كمال أي أحد الأعمال. وضحت؟ ماشي. يقول إذا نظرت إلى أنواع الحكم التكليفي والحكم الوضعي وماهية المسميات التي تدل على الأسماء بان لك أن الركن هو ما يقوم عليه الشيء، يعني لا يمكن أن يتصور الشيء إلا به. اكتب عندك ضابط الركن وما يدل على ماهية الشيء، وما يدل على ماهية الشيء. اكتب والماهية هي الجواب عن سؤال ما هو. والماهية هي الجواب عن سؤال ما هو. يعني مسألك مثلا ما هو المسجد؟ أعمدة وسقف وجدران، دي الأركان. ما هو الحج؟ طواف وسعي ووقوف بعرفة وإحرام، يبقى دي الأركان. وهكذا يبقى الجواب عن سؤال ما هو هو ده الركن. والركن قلنا ما هي الشيء. يقول يعني لا يمكن أن يتصور الشيء إلا به، والشرط هو مصحح للأركان. كيف؟ خذ مثلا البيع، ما أركان البيع؟ هل تحفظها؟ اللي هو هل تحفظ أركانه كذا وكذا حفظا؟ لا، هي متصورة، لأن الركن هو ما تقوم به علي الحقيقة شيء، بدونه لا يمكن أن يقوم هذا الشيء، يعني يقوم مسمى. في البيع مثلا إذا قيل لك ما أركان البيع، ما تقول أركان البيع هي لابد من بائع، وإلا فمن الذي يبيع؟ ولابد من مشتري، صحيح، ولابد من مثمن، شيء يقع على البيع، ولابد من صيغة تبادل، بعتك اشتريت. لكن الأخ قال الثمن، هل الثمن من الأركان؟ يمكن أن يقع البيع، يعني صورة البيع تقع بلا ثمن موجود، يكون الثمن غير موجود أو يكون. فالثمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركنا. المهم المثمن الذي يقع عليه البيع، السلعة التي تبيعه. طب اكتب عندك كده معلومة، هي أسماء البيع باعتبار الثمن والمثمن. أولا يوجد الثمن ويوجد المثمن، يوجد الثمن ويوجد المثمن. القسم الثاني يوجد الثمن ولا يوجد المثمن، يسمى بيع السلم، يسمى بيع السلم، وهو صحيح بشروطه. بيع السلم، السلم ألف ولام وسين ولام، الأول اللي هو بيع الثمن موجود والمثمن موجود، بيسموه بيع المعوضة أو بيع الحاضر بالحاضر. الثانية يا شيخ محمد قلنا اللي هو البضاعة، يعني اللي هو السلعة أو البضاعة، بيسمي بيع الإيه؟ السلم، صحيح بشروطه. القسم الثالث ما هو الذي قال لا تبع ما ليس عندك؟ هو الذي قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، الذي قال هذا والذي قال هذا. أسأل قلت صحيح بإيه؟ بشروطه، صحيح بشروطه، ماشي. النوع الثاني الثالث المثمن موجود والثمن غير موجود، يعني البضاعة الموجودة بس ما فيش فلوس، بيسموا بيع الآجل، بيع الآجل صحيح بشروطه. القسم الرابع الثمن غير موجود والمثمن غير موجود، اسمه بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ ألف ولام وكف ألف لام ياء همزة عليا، الكالئ بالكالئ، وهو محرم ولا يجوز. دي كل أنواع البيوع التي بالاستقراء. يعني الكالئ، لا لام ياء والياء على همزة، طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله. يعني عذرا اليوم ما انتقلنا من الكتاب، لأن فعلا هنحاول إن شاء الله ننتهي منه، قبل انقطاع من أجل رمضان. فإن شاء الله الأسبوع القادم أيضا سنحاول جاهدين أن ننتهي منه بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.